بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نشرع اليوم الأربعاء الثامن من شهر جمادى الأولى من عام 1445 هجرية قمرية، المصادف للأول من آذر، وهو الشهر التاسع من عام 1402 هجرية شمسية، المصادف للثاني والعشرين من شهر نوفمبر، وهو الشهر الحادي عشر من عام 2023 ميلادية. ونبدأ بدراسة كتاب المقامات العلية في موجبات السعادة الأبدية. هذا الكتاب كتبه المحدث الكبير الشيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان، وكتابه المقامات العلية عبارة عن اختصار لكتاب معراج السعادة للشيخ الكبير آية الله الشيخ أحمد النراقي أستاذ الشيخ مرتضى الأنصاري، وكتاب معراج السعادة للشيخ أحمد النراقي الابن هو عبارة عن مختصر كتاب أبيه النراقي الكبير الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب كتاب جامع السعادات. إذن دراسة كتاب المقامات العلية هو عبارة عن دراسة مختصر كتاب جامع السعادات، والسر في اختيار هذا الكتاب إن أفضل كتاب أخلاقي لدى الشيعة الإمامية إلى يومنا هذا على الإطلاق هو كتاب جامع السعادات باللغة العربية للنراقي الأب الشيخ محمد مهدي النراقي، وكتاب معراج السعادة باللغة الفارسية للنراقي الابن الشيخ أحمد النراقي. يعني إذا تذهب إلى الكتب العربية أفضل كتاب أخلاقي جامع السعادات، وإذا ذهبت إلى الكتب الفارسية أفضل كتاب أخلاقي معراج السعادة. فإن الشيخ أحمد النراقي لخص كتاب أبيه جامع السعادات وأضاف عليه إضافات وأسماه معراج السعادة، ثم جاء الشيخ عباس القمي واختصره أيضا باللغة الفارسية، إلى أن جاء الشيخ أحمد وهبة السوري وترجم كتاب المقامات العلية في موجبات السعادة الأبدية من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية. ونحن سنعتمد في شرحنا لكتاب المقامات العلية في موجبات السعادة الأبدية على ترجمة الشيخ أحمد وهبة التي طبعتها دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع في سنة 2000، كانت الطبعة الثانية. وقبل أن نشرع في كتاب المقامات العلية نقدم مقدمات تمهيدية، فدرسنا اليوم عبارة عن مقدمات تمهيدية لكتاب المقامات العلية وعلم الأخلاق. المقدمة الأولى: في مصادر ومناهج المعرفة. المقدمة الثانية: في المناهج الأخلاقية والمدارس الأخلاقية. المقدمة الثالثة: الفرق بين علم الأخلاق والعرفان، والنشر اتباعا في دراسة هذه المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى: مصادر ومناهج المعرفة. سؤال: كيف يتعرف الإنسان على الأشياء؟ وما هي مصادر المعرفة؟ وما هي المناهج المعرفية؟ الجواب: توجد 4 أسباب للتعرف على الأشياء. السبب الأول، المصدر الأول، النقل كالقرآن الكريم والسنة المطهرة والتاريخ، فهذه يقال لها معرفة نقلية. المصدر الثاني، العقل والإدراك العقلي كالفلسفة، وهذه يقال لها معرفة عقلية فلسفية. النوع الثالث، القلب والإشراقات القلبية والروحية عن طريق المكاشفة والكشف والشهود والمعاينة بالقلب، وهذه يقال لها معرفة قلبية أو معرفة عرفانية. النوع الرابع، الحس والتجربة من خلال المختبرات، وهذه يقال لها معرفة حسية أو معرفة علمية، لأن الغار يرى أن المعطى العلمي الوحيد هو معطى الحس والتجربة دون المعطيات الفلسفية العقلية أو المعطيات النقلية أو المعطيات القلبية والعرفانية. إلى هنا أخذنا كم نوع من أنواع المعرفة؟ 4. أولا، المعرفة العقلية الفلسفية. ثانيا، المعرفة النقلية. ثالثا، المعرفة القلبية العرفانية. رابعا، المعرفة الحسية العلمية. ويوجد نوع خامس، وهو المعرفة التوفيقية أو التلفيقية، تلفيق بين المصادر الأربعة، جمع بين العقل والنقل والحس والتجربة والعرفان، فيقال لها معرفة كاملة، معرفة تامة، معرفة تلفيقية، معرفة توفيقية. سؤال: ما هو الفارق بين المنهج والاتجاه؟ الجواب: المنهج يشير إلى مصدر المعرفة، والاتجاه يشير إلى مشرب المعرفة. فيقال للمعرفة العقلية والنقلية والحسية والعرفانية والتوفيقية يقال لها مناهج، لأنها تشير إلى المصادر. ما هو مصدر معرفتك؟ النقل. ما هو مصدر معرفتك؟ العقل. ما هو مصدر المعرفة؟ الحس والتجربة أو الكشف والشهود أو التلفيق بين المصادر الأربعة: العقل والنقل والحس والقلب. إذن المنهج يشير إلى ماذا؟ إلى المصدر. تقول: ما هي المناهج التفسيرية؟ تقول: يوجد تفسير أثري نقلي يعتمد على الرواية، ويوجد تفسير عقلي فلسفي، ويوجد منهج عرفاني شهودي يعتمد على المكاشفات، ويوجد تفسير حسي تجريبي علمي، ويوجد منهج كامل تلفيقي توفيقي جامع تام يجمع مصادر المعرفة الأربعة. إلى هنا تم الكلام في المقدمة الأولى، وهي ماذا؟ مصادر المعرفة. وقلنا إن المصدر، إن المنهج يشير إلى المصدر بخلاف الاتجاه. الاتجاه يشير إلى المشرع والطريقة. يعني قد يكون كتاب من تفسير منهج نقلي لكن مشربه اجتماعي، يعني يركز على الجوانب الاجتماعية لكن مصدر الروايات. قد يكون هذا التفسير منهج عقلي، يعني مصدر العقل لكن مشرب فلسفي أو مشرب اجتماعي. الاتجاه يشير إلى المشرب. إلى هنا أخذنا المقدمة الأولى، واتضح أن المعرفة، معرفة الإنسان، يذكر فيها مناهج خمسة: المنهج الأول المنهج النقلي، المنهج الثاني المنهج العقل الفلسفي، المنهج الثالث المنهج العرفاني، المنهج الرابع المنهج الحسي التجريبي العلمي، المنهج الخامس المنهج الجامع، المنهج الكامل، المنهج التوفيقي والتلفيقي. المقدمة الثانية: المناهج والمدارس الأخلاقية. ومن هنا علمنا أن المراد بالمناهج الأخلاقية ما يشير إلى مصدر علم الأخلاق. وقد ذكرت أربع مدارس أخلاقية، فهناك أربعة مناهج أخلاقية. المنهج الأول المنهج العقلي الذي يدرس الأخلاق من ناحية عقلية فلسفية، وأهم وأبرز كتاب هو كتاب تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق لأحمد ابن محمد ابن علي الملقب بمسكويه. ومسكويه عند كتاب تاريخي اسمه تجارب الأمم. هذا الكتاب كتبه مسكويه باللغة العربية، وترجمه الخواجة نصير الدين الطوسي إلى اللغة الفارسية، وأضاف عليه وأسماه أخلاق ناصري. هذا الكتاب الفارسي أيضا ترجم إلى اللغة العربية، أسموه الأخلاق الناصرية. هناك كتب كثيرة كتبت في الأخلاق الفلسفية، مثل كتاب رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء الرسالة التاسعة، وعدة كتب أخلاقية فلسفية مثل أرسطو طاليس عند كتاب أرسطو في الأخلاق، لكن منهج أخلاقي. هذا المنهج الأول أو المدرسة الأولى، الأخلاق العقلية والفلسفية. أهم كتاب فيها على الإطلاق هو كتاب مسكويه تهذيب الأخلاق. المنهج الثاني المنهج العرفاني الذي يركز على الواردات القلبية والشواهد النفسانية والمكاشفات الروحية. فالفلسفة مصدرها العقل، والعرفان مصدره القلب. هناك كتب أخلاقية كتبت علم الأخلاق من ناحية عرفانية من ناحية قلبية. أذكر لكم أهم كتابين. كتاب الأول كتاب منازل السائرين للخواجة عبد الله الأنصاري الهروي من هرات من أفغانستان. كتاب الثاني كتاب السير والسلوك إلى الله. هناك عدة رسائل تحت عنوان السير والسلوك، أهمها رسالة السيد محمد مهدي بحر العلوم في السير والسلوك، ورسالة الملك التبريزي السير والسلوك، ورسائل أخرى مثل لب اللباب للشيخ الطهراني. هذه كتب أخلاقية عرفانية. المدرسة الثالثة المدرسة الأثرية أو المنهج الأثري الذي يعتمد في بيان الأخلاق على الكتاب والسنة. نذكر أهم كتابين وأبرز كتابين. الكتاب الأول تنبيه الخواطر أو تنفيه الخواطر المعروف بمجموعة ورام. الكتاب الثاني إرشاد القلوب للديلمي، هذا كتاب أخلاقي كله روايات وآيات. توجد كتب أخرى مثل إعلام الورى للديلمي أيضا. إلى هنا كم منهج ذكرنا في الأخلاق؟ كم مدرسة؟ ثلاثة. المدرسة الأولى العقلية، المدرسة الثانية النقلية، المدرسة الثالثة الأثرية. إذن إلى هنا ذكرنا المدرسة العقلية والمدرسة الأثرية التي هي نقلية والمدرسة العرفانية. المدرسة الرابعة المدرسة التوفيقية، المناهج التوفيقية، يعني كتاب في الأخلاق يعتمد المصادر الثلاثة الأولى، يعتمد الأثر من نقل من آية أو رواية، ويعتمد العقل، ويعتمد واردات القلب والشواهد العرفانية. ما هي أبرز الكتب في المنهج الجامع؟ الكتاب الأول كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. كتاب إحياء الدين للغزالي أبو حامد الغزالي من السنة وهو شافعي المذهب. هذا من أبرز الكتب في المنهج الجامع أو المنهج التلفيقي، لكن مشربه صوفي وعرفاني، يعني يذكر آيات وروايات ويذكر مباحث عقلية فلسفية ويذكر شواهد ومكاشفات عرفانية. فمصدر التوفيق والتلفيق بين المصادر الثلاثة من عقل ونقل وعرفان، لكن الغالب عليه الجانب العرفاني والصوفي. سؤال: ما الفرق بين العرفان والتصوف؟ التصوف يلحظ الجانب العملي، أما العرفان فيه جانب نظري وفيه جانب عملي كما سيأتي. الكتاب الثاني كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، تأليف المولى محمد محسن الفيض الكاشاني. هو هذا عالم من كبار علماء الشيعة، هذب كتاب إحياء علوم الدين وأزال عنه التصوف، فهو كتاب تهذيب المحجة البيضاء للفيض الكاشاني منهجه المنهج الكامل، المنهج التوفيقي، لكن بمشرب نقلي وأثري وروائي. ركز على الروايات وحذف الزوائد الصوفية من كتاب أبي حامد الغزالي. أيضا عنده كتاب ثاني من المنهج الجامع، الحقائق في محاسن الأخلاق. الكتاب الثالث والمهم على الإطلاق كتاب جامع السعادات للشيخ محمد مهدي النراقي. كتاب جامع السعادات منهجه منهج توفيقي، يحاول التوفيق بين النقل والعقل والقلب، لكنه بمشرب فلسفي. لذلك كتاب جامع السعادات تأثر بكتاب تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق لأحمد بن محمد بن علي بن يعقوب مسكويه، لكنه لم يركز كثيرا على الجانب العقلي، ذكر الروايات وذكر بعض النقاط العرفانية، فهو من المنهج التوفيقي والجامع، لكنه بمشرب عقلي. إلى هنا من خلال المقدمة الثانية اتضح أن المدارس الأخلاقية الإسلامية أربعة: الأولى المدرسة العقلية الفلسفية، الثانية المدرسة العرفانية القلبية الصوفية، الثالثة المدرسة النقلية الأثرية، الرابعة المدرسة التوفيقية التلفيقية الكاملة الجامعة. وعرفنا أن كتاب جامع السعادات منهجه منهج مدرسة الأخلاق التوفيقية، المنهج الجامع، لكن مشربه واتجاهه عقلي فلسفي. المقدمة الثالثة: ما هو الفارق بين علم الأخلاق وعلم العرفان؟ الجواب: علم الأخلاق هو العلم الذي يدرس الفضائل والرذائل، المناقب وفي مقابلها المثالب، يدرس المحاسن والمساوئ، يعني يدرس الصفات المتضادة بشكل عام، يدرس الكرم ويدرس البخل ويدرس الإسراف. فالعلم المتكفل بدراسة الفضائل والمساوئ، المحاسن والأضداد بشكل عام، هو علم الأخلاق. لذلك يبدأ علم الأخلاق عادة بالعلم، ثم يعرج على النفس ويذكر الفضائل وينتهي بزاد الآخرة، بخلاف علم العرفان. علم العرفان يقسم إلى قسمين: عرفان نظري وعرفان عملي. العرفان النظري ما يدرس أسماء وصفات الله تبارك وتعالى. العلم المتكفل بدراسة أسماء الله وصفاته من ناحية قلبية وشواهد روحية، هذا علم العرفان النظري، بخلاف العلم الذي يدرس الأسماء والصفات من ناحية عقلية وفلسفية أو نقلية، هذا علم الكلام. العرفان العملي هو العلم الذي يدرس السير والسلوك إلى الله، يعني كيف تسلك الطريق إلى الله. لذلك علم العرفان العملي هو علم السير والسلوك. أول ما يبدأ بدراسة النفس، ثم منازل ومراتب سلوك النفس إلى الله. لذلك هو يدرس السالك والواصل، منازل السائرين، منازل ومراتب السائرين إلى الله، يعني علم الأخلاق، علم العرفان العملي هو علم الطريقة للوصول إلى الحقيقة. لذلك في مصطلحات خاصة يقولون العرفان علم الطريقة للوصول إلى الحقيقة، وتحتاج إلى شيخ الطريقة، يعني تحتاج إلى مرشد خاص مشرف يشرف عليك يعرف منازل النفس. فكتاب منازل السائرين، كتب السير والسلوك إلى الله، هذه كتب عرفانية خاصة لها مصطلحات خاصة. يعني العرفان يدرس، العرفان العملي يدرس طريقة خاصة، معالجة خاصة إلى النفس، بخلاف علم الأخلاق. علم الأخلاق يدرس ماذا؟ يدرس فضائل ومناقب النفس من جهة، ويدرس ماذا؟ مثالب ومساوئ النفس من جهة أخرى. هذا الكتاب الشريف المقامات العلية في موجبات السعادة العلية، كتاب أخلاق أو كتاب عرفان؟ كتاب أخلاق وليس كتاب عرفان، لأنه يدرس ماذا؟ يدرس الفضائل وال ماذا في مقابلها؟ والأفضال. يدرس المحاسن والمساوئ، يدرس المناقب وفي مقابلها مثال. يعني الكتاب الذي يدرس الأخلاق الحسنة ويفرق بين الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، هذا كتاب أخلاقي وليس كتاب في العرفان النظري الذي يدرس أسماء وصفات الله تعالى، وليس كتابا في العرفان العملي الذي يدرس السير والسلوك إلى الله. هو كتاب أخلاقي عام، كتاب الأخلاق العام ما يحتاج إلى مرشد خاص، يمكن تقرأه في كتاب، تدرسه أستاذ، تستمع. ومن هنا عرفنا أن هذا الكتاب المقامات العلية في موجبات السعادة الأبدية هو تلخيص الشيخ عباس القمي لكتاب معراج السعادة للشيخ أحمد النراقي، الذي هو تلخيص لكتاب جامع السعادات لأبيه الشيخ محمد مهدي النراقي، وأن هذا الكتاب هو كتاب أخلاقي وليس عرفاني، كما أن منهجه هو منهج توفيقي كامل جامع، ومشربه مشرب فلسفي عقلي. هذا تمام الكلام في درس اليوم، المقدمات التمهيدية لكتاب المقامات العلية. الدرس القادم نشرح إن شاء الله في بيان مقدمة الشيخ عباس القمي، صفحة 5 يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.